نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: أرى في المكتبات كتبا تعجبني موضوعاتها، لكني لا
عناوينها، يعني عناوينها
عناوين تعجبني أو نعم. موضوعات الداخل تعجبني، قال لكني لا أعرف مؤلفيها، فهل أقتنيها أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، هذا الأمر يتفاوت فيه الناس. دعنا أول شيء نقرر أمر مهم، وهو أحيانا عدم معرفتك للإسم يعني للمؤلف لا يضر الكتاب أو الموضوع مطروق، لأن الموضوع وما فيه من جدة وبحث وأصيل يكفي هو للتعريف بالمؤلف، فالأصل ما يطرح وليس أصل المؤلف. وضحت الفكرة الآن؟ يعني أحيانا لا ارتباط بين هذا الرجل أو المؤلف وبين المادة المطروحة فيه، قد تكون المادة المطروحة مادة أصيلة وجيدة وثرية ومتقنة وهي على الأصول العلمية ماشية ويستفاد منها، بينما هذا الاسم قد يكون حتى من المستشرقين، قد يكون أصلا اسم المسلمين كمان أيضا. هذا وارد ولا مو وارد؟ وارد، وعندنا بحث كثير على هذا أيضا. فأحيانا لا ارتباط بين هذا وهذا، هذا من أمر. أمر ثاني، دائما المبتدئ يحرص ألا يشتري إلا من يعرف من يشتري له، وهذا لا يمكن يتأتى له إلا بالسؤال أو بقراءة الكتب الرصينة والمأمونة التي تدل على الكتب النظيرة في هذا الباب. فيقال فلما يقرأ في كتاب أن والله الكتاب الفلاني، يقرأ مثلا في بعض من كتبوا في التفسير مثلا ثناء على مثلا التفسير العلامة السعدي محمد الأمين الشنقيطي والتماشي، فيعرف أن هذا هؤلاء مأمونون وأنهم كتبهم جيدة، لأنه هو يعرف المؤلف الأول أو الشيخ الذي حضر عنده ويثق فيه أو سمع من فتاوى العلماء الموثوقين الثناء على مثل هذه الكتب. بهذه الطريقة يتفتح له أبواب، تقرأ للسعدي مثلا أو تقرأ للشنقيطي أو تقرأ لغيرهما، وإذا بيمثلون على عالم ثاني ولا ثالث، إذا تعرف هذه كذا، هذه تتفرع بهذه الطريقة، الكتب يدل بعضها على بعض، فأنت كذلك ابدأ قيد وشوف تعرف الكتب وهميتها. بهذه الطريقة يصير عندك المؤلفين يعني منكشفين. غالبا المتقدمين ترى معروفون، يعني غالبا إذا خرج كتاب لأحد المتقدمين ترى ينعرفوا، إما بالرجوع إلى تراجمهم لهم تراجم أو مقدمة من كتب في المقدمة ترجمته شيء من ذلك، يعني تكون غارب الأخبار سيارة. هو الكلام على المعاصرين الذين يعني قد تخفى أخبارهم، غير معروفة، لا ليس هم من المعروفين بكثرة التصنيف حتى يقال لهم مصنفات كثيرة فعرف بها، أو قد يكون هذا التصنيف هو الوحيد ليس له إلا هذا، وهذه إشكالية أو شيء من ذلك، يعني هذا يحتاج إلى هو الاستبيان وشيء من ذلك. طبعا طالب العلم المتمكن من العلم الذي إذا وقف على الكتاب عرفه وعرف صاحبه، يعني عرف كيف يكتب، على أي طريقة، بأي فئة، على أي فكرة، على أي معتقد، على أي خلفية، يفهم، هذا لا يحتاج إلى وصاية أصلا. يعني قد يكون من الغريب أن يسأل، لأن مثله هو يسأل عن الكتب إذ هو عنده الآلة التي تكشف له من هو المؤلف
بمجرد تصفح يعرف.
أحيانا مجرد تصفح، لكن أحيانا لابد يقرأ الفكرة كاملة، لابد يعني يقرأ الفكرة كاملة. فحينئذ طالب العلم المتمكن الأصيل الذي عنده من الخلفية العلمية ما تجعله ما تجعل أداة الكشف عن الكتاب بين يدي، هذا ما يحتاج يسأل، أو خذ وقرأ أنت وتعرف إن شاء الله الكتاب وصاحبه. لكن هو الكلام على من لا يعرف، يعني المبتدئ ولا حتى متوسط ويخافون، هذا لابد من السؤال، لأن هذه الكتب تراها إشكاليتها إشكالية إذا من حيث أنه قد تكون تقرر بدعة، تقرر شبهة، فتعلق في الذهن في القلب لحسن عرضها في ذاك الكتاب، ثم لا يجد له جوابا فتبقى طول حياته عنده عالقة. وقس على هذا خاصة أن بعضهم أساليبهم أخاذة، يعني ما يعني إذا كتب يقنعك في الكتابة، وهذا قد قيل حتى بعض المتقدمين أنه كان يملك هذه الطريقة ويخوفون من كتابتهم، يعني فليكن الإنسان على حذر من هذه الطريقة. المقصود أنه هذا وهذا يفرق بينهم، هذا وهذا يفرق بينهم، والله أعلم. عندك شيء أنت لو عندك خطة ثانية أضفها يا أبو يا ولدي.
ما في بالي شيء.
جزاك الله خير. نبدأ. بسم الله. هذا يا ولدي عبارة عن أول شيء، هذا الدكتور أخونا الدكتور فضيلة الدكتور حسان عبد الله حسان، أستاذ التربية متخصص، له أبحاث كثيرة في قضايا التربية، له مقالات محكمة كثيرة جدا، وكتب عدد من هالمقالات، وحاضر في جامعات وغير الجامعات عربية وغيرها. هو جاء إلى قضية مهمة جدا، وهي موضوع ما هو الفقه. الفقه لا بد أن يكون له أثر على الشخصية الإسلامية، يعني الفرد المسلم. وهذه التكوين يسمى التكوين الحضاري للفرد المسلم، التي تكونه الأحكام الشرعية سينعكس بعد ذلك على واقع المجتمع الإسلامي، فتتكون عندنا الحضارة الإسلامية وشيء من ذلك. لماذا حصل في المسلمين ما حصل من هذا التخلف الموجود في كل المناحي؟ يقول هو يحمل باللائمة على التعليم الفقهي، يعني على طريقة التعليم عموما. فهو لا يقصد في هذا الكتاب لا التعليم الخاص، يعني درس الفقه الخاص، بل خطابه عام للمتخصصين وغير المتخصصين، وللمثقفين وغير المثقفين، وللدرس الفقهي الخاص أو الدروس العامة، للتعليم الشرعي الخاص أو للتعليم العام. يقصد بالفقه هنا الفقه الكلي اللي وارد في النصوص الشرعية، في قول الله يتفقهون أو يفقهون أو شيء، هذا ليس المقصود به الفقه الخاص، بل الفقه الذي يعود إليه يسمى فقه النفس، يعني الذي يقضي على، يعني يقوم على أساس من التقوى والتزكية، والذي مآله الفلاح في النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. وهذه القضية، لماذا صار الفقه ما ينتج درس الفقه ما ينتج عندنا هذا النموذج اللي يريده الشارع منا، مع أن الأحكام الشرعية جاءت لتسوق العبد المسلم بحيث يكون متكامل من كل الجوانب. يقول هناك خلل كبير في قضايا التعليم الفقهي، سمى كتابه تجديد التعليم الفقهي بناء منهاجي لدرس الفقه في مؤسسات التعليم، ومؤسسات التعليم عامة، سواء كان التعليم الخاص أو العام عموما، يعني التعليم أيا كان، حتى لو العلوم التطبيقية وشيء من ذلك. الدرس الفقهي الحين الآن، انتبه معي، هو قال أن هناك قضايا مهمة جدا. قال الفقه أصلا له ارتباط بالعقيدة، وله ارتباط بالشريعة، وله ارتباط بالأخلاق والتزكية والقيم. هل الدرس الفقهي الآن يؤدي هذه الأغراض؟ قال لا يؤدي. ولهذا نجد عندنا ناس يعرفون بعض الأحكام الشرعية الفقهية، الفقهية المحضة، اللي هو الأحكام الفرعية التي تنتجها الأدلة الشرعية، لكن حقيقة الفقه الذي يريده الشارع منه ما ليست عندهم مكتسبة. فهو يريد يعالج هذه القضية بما سماه التجديد في طريقة التعليم، ليرتقي عندنا درس الفقه لإنتاج نموذج الفرد المسلم الذي يريده الشارع أن يكون عليه. قسم البحث المطول، وهو ضخم أكثر من 700 صفحة، إلى دروس 15 درسا، كل درس منها يأخذ قضية من القضايا المهمة في البناء التجديدي الذي يريده في التعليم الفقهي. ثم بعد ذلك يبدأ بهذه القضية، يأتي لها أول ما يكتب أهداف هذا الدرس، ما هو أهدافه؟ ترى الأهداف 1 2 3 4. ثم يبدأ بعد ذلك بمقدمة يقدم بها هذه القضية، ثم يتكلم عن هذه القضية بكلام موعظ ويسترسل ويقرره، ويأتي بنواحيه ومسائله وقضاياه، إلى بعد المقدمة، إلى أن يأتي في الأخير يذكر لك خاتمة لكل ما سبق ذكره، وخلاصة لكل ما سبق ذكره في هذا الدرس. الكتاب كله على هذا المنوال، وهذه هو دروس الكتاب كما ترى. فهو قد قسمها إلى دروس، لأنه قال كل واحد منها يحتاج إلى مدارسة، وهو درس حقيقي قائم. هذه ما قبل البدء، تقديمات يعني في هذا، ثم الدرس الأول، الدرس الثاني، مبادئ تجديد، وتحت قضايا عندك أهداف التعليم الفقهي، تعليم الفقه، المواد الفقهية أو شيء من ذلك، عندك الاجتهاد المعرفي، مقاصد الشريعة، المرجعية العليا للشريعة، القرآن والسنة، الأحكام الشرعية والتكليفية، والتماشي، علاقته بالحضارة، بالجانب الحضاري، علاقة الفقه بالمجتمع. والكتاب كله في محاولة لبناء أو لإعادة التقييم والتجديد في الدرس الفقهي ليكون مثمرا. كما قلت لك المراد من تنزيل الشريعة الكتاب بضخم من إصدارات مدارات للأبحاث والنشر بمصر. هذا يا ولدي كتاب طبع قديما وهو في الأصل محاضرات في التاريخ الإسلامي قام بها كما يقال شيخ العروبة، هو لقب بشيخ العروبة أحمد زكي باشا رحمه الله. أحمد زكي باشا توفي عام 34 للميلاد 1934، كان هو أول من درس الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية لما افتتحت على عهد الملك فؤاد أو الملك فاروق الملك فؤاد الأول. هو أول من درس هذه المادة. لما درس هذه المادة وجد أنه ليس هناك مرجع يرجع إليه في تغطية المنهج وشيء من ذلك، فدرس المادة وألقى عدد من المحاضرات وأشياء وبهذه الطريقة كانت تلاميذه من الأعيان ساروا بعد ذلك وشيء من ذلك. أحمد زكي باشا بعد ذلك جمع مجموع، يعني للأسف أنه هو ألقى قرابة 40 محاضرة لكن ما جمع منها إلا 10، يعني الربع فقط، فجمع 10 محاضرات في الكتاب وطبعت قديما، وهي أصلا كان أول ما بدأ ينشرها على يعني مقاطع في الجامعة المصرية، مجلة الجامعة المصرية نفس الجامعة درس فيها، ثم جمعها المحاضرات ها هنا وطلعت في طبعتها الأولى. هذه هي قصة هذا الكتاب وهو بعنوان الحضارة الإسلامية، محاضرات ألقاها شيخ العروبة أحمد زكي باشا رحمه الله متوفى عام 1934 للميلاد. قام طبعا على إعادة النظر فيها وإعادة صفها والتعليق عليها تعليقات طفيفة يعني مع ضبطها وشيء من ذلك، وإلحاق بعض ما كان متناثرا في يعني شيء مما يخدم هذه المجالات، منها ثلاثة ملاحق ذكرها هنا مما له علاقة بالتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، كانت أحمد زكي باشا ذكرها في مجلات أخرى فألحق بها هنا في آخرها. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حسام أحمد عبد الظاهر وفقه الله مع تقديم ترجمة له لترجمة هذا هو أحمد زكي باشا رحمه الله، وترجم له شيء من ذلك مع بيان مزايا هذه المحاضرات وشيء من هذا. وهذه صورة الطبعة الأولى التي أخرج عليها الكتاب، وهو قد ذكر أن قد طبع طبعة قريبة لكنها الطبعة القريبة ليست بشيء. هذا هو صورة الكتاب في طبعته، شوف كتاب الحضارة في طبعته الأولى التي كانت في حياة المؤلف، وهي طبعا حتى فيها أيضا السقم وشيء بيما فيها. والحقيقة أن في الكتاب مما طرحه أحمد زكي باشا ما يحتاج إلى مراجعة ومدارسة ومحاكمة تاريخية. الكتاب من إصدارات مدارات للأبحاث والنشر التوزيع والنشر وفقهم الله. هذا سلمك الله. أنا ما نسيت أقول لك أنه في ثلاث ملاحق عشان بس يعرف الإخوة، هذا شفت في آخره ثلاث ملاحق ألحقها هذه محاضراته يفعل، يا هذه المحاضرة الأولى رقم أول، الثانية الثالثة الرابعة، عشر كل واحدة لها عنوان تقريبا. شوف بدأ من الخلفاء الراشدين فما بعدهم، هذه الملاحق الثلاث، الملحق الأول الثاني الثالث عبارة عن هذه خطبة مثلا أول لما افتتح الجامعة ألقاها وهي تتعلق بمسألة الحضارة الإسلامية فألحقها. أخونا الدكتور حسام عبد الظاهر وفقه الله لأجل إثراءها للناحية المطروقة في نفس أصل المحاضرات. طبعا هو يقول ليتنا نعثر على بقية المحاضرات البقية الأربعين إن شاء الله. هذا سلمك الله عبارة عن محاضرات دعي إليها أخواني فاضل، أحدهم متخصص في اللغة العربية والثاني متخصص في التاريخ الإسلامي، لإلقاء قضية مهمة وهي ما يتعلق بالتراث الإسلامي والكلام حوله. ثم هذه المحاضرات جمعت في قسمين، قسم يخص القسم الأول يخص الدكتور خالد ثامي والثاني يخص الدكتور أحمد محمود، وجمع في هذا الكتاب الذي أصحاب المركز تراث هم أصحاب الدعوة لهذه المحاضرات أو لهذه الندوة وشيء من ذلك، ثم جمعوها ونسقوها وكتبوا مقدمة لها وأخرجوا الكتاب وجعلوا على القسمين، سموا مجموع المحاضرات مدخل إلى التراث العربي الإسلامي وقسموا إلى قسمين. القسم الأول كان بهذا العنوان وهو لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور شوف هذه تتم، شوف أعمال دورتي مدخل إلى التراث العربي الإسلامي التي أقام مركز تراث للبحوث والدراسات في 2014. هذا القسم الأول قسموا القسم الأول بعنوان مدخل إلى التراث الإسلامي خطاب المقدمات كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فهمي، وأما القسم الثاني فهو مراحل التاريخ الإسلامي اللي هو الملامح العامة الإسلام والدول الحاكمة، وهذا لأن يعتبر الوعاء الحاضن للتراث الإسلامي من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد محمود وفقهم الله. والكتاب عبارة عن محاضرات أجري عليها قلم التصحيح والتعديل وشيء من ذلك والتوثيق مما يحتاج إليه. والكتاب يطرق الجانب التاريخي بكثرة، وفيه تسلسلات وأشياء وتحقيب، فإنه وفيه ذكر العدد من المصادر وبيان ما فيها وأهميتها في التاريخ في إفادته للناحية التاريخ، تاريخ التراث ما يتكلم فيه عن تاريخ التراث. ومثل هذه المواد يحتاج إلى طالب العلم كثيرا للتكشيف عن المواد العلمية. الكتاب من إصدارات تراث، هو مركز تراث للدراسات للبحوث والدراسات.
شهر في كل قسم من أقسام التراث يذكرون أهم الكتب فيه؟
طبعا هو يأتي، طبعا هو في المناحي التاريخية، ملامح التاريخية على حقب، الحقبة الأولى الثانية الثالثة، لم يتم مثل عصر المماليك العلوم يأتي ويذكر فيها من تبرز فيها أهم الراجع فيها، وأنت ماشي بهذه الطريقة.
جميل، أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائنا المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
كتاب الله ربي قد حماه بقراء وحفاظ ثقات، فيا من قد سعيت إليه حفظا فسر نحو العلا قبل الفوات، وأخلص نية لله تسمو ولا تعجل تحلى بالأنات. خذ القرآن عن شيخ مجيد وسابق للعلا والصالحات، تذكر في السياق وفي المعاني ولا تغفل عن المتشابهات، وخصص مصحفا أعر اهتماما لحفظك والأمور الواجبات، تعاهد ما حفظت وكن حريصا وراجع بالعشية والغدات، تمعن واربط الآيات واحرص على التفسير تحظى بالثبات، وشمر إن أردت العز وابذل له الأسباب لا تك في سباتي، وما نيل الأماني بالتمني فبالإقدام تلقى الأمنيات، وأختم بالصلاة على نبي أتانا بالهدى والمنجيات، أتانا بالهدى والمنجيات.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا بدأنا من عرض الكتب.
نعم هذا سلمك الله كتاب يعني نابع عن خبرة وتجربة. أما الخبر والتجربة فيها لعالمة محققة لها أكثر من 50 كتابا في الباب غير الأبحاث وشيء من ذلك، وهي الكاتبة المصرية المعروفة رحمة الله عليها متوفى عام 1418 عائشة عبد الرحمن المعروف بعائشة بنت الشاطئ، مشهورة عائشة بنت الشاطئ، مشهورة بهذا اللقب عائشة بنت الشاطئ. هي وزوجها أمين الخولي، أمين الخولي طبعا توفي قبلها بأكثر من 30 سنة، أمين الخولي، ويقول هو أستاذي الأول أصلا. وبهذا الكلام استفادت منه كثير من الأشياء، وهي قد كانت محاضرة في أحد الجامعات، فكان مما أوكل إليها الكلام عن مناهج علم المناهج أو مناهج البحث، سواء مناهج البحث القديمة أو الحديثة أو شيء من ذلك. فألفت هذه المحاضرات جمعت بعض ذلك وكتبت في هذا الكتاب، وجمعت في هذا الكتاب بعنوان مقدمة في المنهج للأستاذ الفاضل الباحثة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. عائشة بنت الشاطئ متوفى عام 1418 رحمه الله. طبعا تطرقت إلى عدد من القضايا القضايا هذه أولا ما يحتاج إلى مدخل موضوعي للباب وشيء من ذلك، تكلمت عن ناحية تاريخية ووجود هذه مسائل المنهج، وعرجت إلى المنطق، المنطق الأرسطي وغيرها، ثم عرجت إلى المنهج الاستقرائي عند المسلمين وعند الغربيين، ثم عالجت موضوع المنهج الخاص والعام، ثم موضوع المنهج النقلي كيف يكون، ثم الوقوف طبعا عند الأوروبيين وعند أول مرة عنده علماء الحديث وهو أصل المفخرة عند المسلمين في هذا الباب، ثم عرجت عند الغرب وكذلك، ثم موضوع النصوص والتعامل معها كيف يكون، ثم في الأخير قضايا منهجية متفرقة تحتاج إلى، يعني هي مكملة لجوانب تطبيقية في الكتاب، خاصة ما يتعلق بالمنهج الذي لزم الإمام مالك رحمه الله بعض القضايا. طبعا هذه الأخونا الذي قام على تقديم الكتاب والعناية بتصحيحه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أيمن عيسى وفقه الله، وأيمن عيسى أستاذ بلاغة وناقد متخصص، قدم مقدمة فيها ترجمة العائشة بنت الشاطئ وهي تستحق ذلك، مع ذكر فكرة عامة على الكتاب وشيء من ذلك. الكتاب ملي يا ولدي، هذا أفرغت فيها حياتها العملية والتجربة وشيء من ذلك، وفيها فوائد مما وقعت فيها وأشياء مما تريد إفادته بالناس، مثل المحاضرات تلقى فيها شيء من التجربة الشخصية. الكتاب من إصدارات مركز تراث للبحوث والدراسات بمصر. هذا يا ولدي كتاب أصيل في بابه، ترى طبع قديما لكن بعد ذلك طبع طبعته، هذه الطبعة الثانية عندي اللي بين أيدينا، هذه الطبعة الثانية فيها نوع من التصحيح والضبط، وأما التعليق فلم يعلقوا فيه، وأنا الحقيقة ألوم على ذلك، وسيأتينا بعد قليل، ذكرني إذا ما لومتهم ذكرني بالملامة. أهم الكتاب عبارة عن ماذا؟ الكلام عن المصادر الأصيلة التي تستقى منها السيرة النبوية ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معرفته مهم جدا للباحثين والكاتبين والعلماء، أشياء كثيرة مهمة. طيب القضية التسلسلية، استخراج النصوص الصحيحة، الحين كلام عن من؟ عن التكشيف عن هذه المصادر والبحث عنها، هذا الكلام الآن. هذا الكتاب بين أيدينا نبع عن حاجة كتبها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد يوسف سلامة رحمة الله عليه، وهذا أيضا توفي شابا رحمة الله عليه، وألف هذا عدد من الكتب، لكن هذا من الكتب النفيسة التي ألفها، حتى العلامة الذي قدم له الدكتور بشار عواد معروف يثني ثناء عاطرا على هذا الكتاب، يعني ما شاء الله تبارك الله، استغرق الصفحات منه يبين مزاياه. ألف هذا الكتاب بعنوان مصادر السيرة النبوية. دحين كيف، من أين نأتي بالكتب التي فيها كلام عن السيرة النبوية؟ مصادر السيرة النبوية ومقدمة في تدوين السيرة النبوية في تدوين السيرة لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد دوسي سلامة رحمة الله عليه، توفي قريبا رحمه الله. طبعا هذا العبارة عن الكتاب عبارة عن خبرة طويلة في معالجة مصادر السيرة النبوية، هو تقلب بين المصادر المطبوعة والمخطوطة والنثريات والمنقول في بطون المطولات من كتب التفسير المسندة، كتب الحديث، كتب العقائد المسندة، والتماشي هو أتى لك كيف تكشف عن هذه المصادر في مثل هذه البطون وشيء من ذلك. ولهذا شوف هذه العناوين ما هي إلا عناوين لبيان، هذه عناوين الفهرس ما هي لبيان نقاط الكلام التفصيلية سيتكلم عنها، ولا هو ترى كسردها سردا رحمة الله عليه. بدأ تعين سبب التأليف في هذا الكتاب مواد الكتاب ومنهجه وفن الفهارس والبرامج، وتكلم كثير من ذكر مثل هذه. شوف هذه أنواع الكتب التي تكشف التي هي من مصادر السيرة النبوية، وينبغي التكشيف عنها لأجل استخلاص نصوص عن السيرة النبوية، كتب دلائل النبوة، كتب التواريخ والتراجم وتراجم الصحابة والمخطوطات غير المدروسة والتماشي، وهكذا كل واحد منها يأتي بنماذج ويأتي بدراسات. شوف الكم الهائل من ذكر المراجع التي يذكرها الكتاب مليء، يقول هو أكثر قرابة 196 كتابا أصيلا ذكرها في منفردة في مصادر السيرة النبوية، أما التي هي ضمنية فأكثر من ذلك بكثير، وذكر مجموعة من المعالجات ونماذج من ذلك، وفلان كيف صنع معه وما خرج ماذا يمثل، فيها جوانب ممتازة. في الأخير طرق إلى قضية طلب عليها الدكتور بشار عواد معروف وهو يتبناها، وهو أن النظر إلى مرويات السيرة على طريقة منهج المحدثين في نقد مرويات السنة، يقول هذا يجانب ما كان عليه المتقدمون في مرويات الإخباريين ورواة السيرة والمغازي. هذه الطريقة وهذه الطريقة، ينبغي التفريق بين منهجين، ويتبنى هذا أصلا في هذا ذا، وطبعا بشار عواد يتبنى هذا أيضا المقصود، وهذه الطريقة معروفة أصلا، حتى أنه ذكر من أول من المعاصرين من تبنى خط نقد مرويات التاريخ على طريقة المحدثين، والكتاب الفلاني وتبعه فلان وسوى فعل وزاد كذا، هذه الأشياء وترتب على عملي بكذا وكذا.
من أول من
لا لا خليها بعد تعليق لها بعدين سبحان الله العظيم. المقصود أنا إيش قلت لك ذكرني بملاو صح لا؟ أخواننا في مركز تراث وهم ناس أهل قلم وأصيلين عندهم خلفية مرجعية علمية يعني أنا أعرفهم الله يعطيهم العافية يعني قالوا لن نعلق شيئا إطلاقا على هذا الكتاب إطلاقا مع يقول مع هنا مع أنه يوجد أحيانا أماكن التعليق فيها ضروري لكن تركناها حتى لا نخلط تعليقاتنا بتعليقات المؤلف اللي فيها ومشي وشيء تركنا على ما هي عليه. اللهم اعتنوا بالضبط والعناية بعلامات الترقيم والعزو والعزو بأماكن ما عزاه وشيء من ذلك والتوثيق خاصة بعض ما ذكر كان مخطوط فطبع أشياء بهالطريقة. ليش ليش سلامات يا أخي زي ما سويتوا استزقتوا نفسكم أنه تجعلوا في الهوامش توثيقات للنقول عزو للمطبوع يا أخي اذكروا تقولوا ضروري تعليقات ضرورية استدركوا تعقبوا واختفى آخرها المصحح ولا الناشر يا أخي مثل ما تفعلوا بقية الكتب هم فعلوا هذا بمجموعة من الكتب. الإثراء المعرفي يا أخي مطلوب وحينئذ مدام تميز كلامك ولا يداخل كلامك خلاص انتهينا الحمد لله تميز هذا عن هذا نعرف لا بأس حينئذ. هو المشكلة خلط كلامك بكلام الأصل هذه هي المشكلة. أما أن تتميز لا وفقهم الله الكتاب من إصدارات تراث للنشر للبحوث والدراسات. هذا ولدي هذا لصاحبنا الله يعطي العافية ونحن نحب نمسي عليه بالخير الدكتور أحمد العدوي لأنه سبق أنه داخل معنا في البرنامج الله يعطي العافية. كتاباته قلت سبق أنه ذكرنا كتاباته أصيلة متميزة باحث متمكن يعني إذا أعطى البحث همه فأبشر بالخير. هذا أحد الأبحاث والدراسات التاريخية التي سبق نبشر بها في عندنا في البرنامج هنا وهي تتعلق بقضية أخذت منه سنين لكن استرعاه يعني شوف سبحان الله شوف شوف الواحد النبي كيف أحيانا بعض العبارات تمر معك من بعض العلماء أو المؤرخين أو أي مكان ينبغي تقف عندها. وقف عند مقولة الحافظ بن حجر ذكرها في بدل المعون قال فيها ومدة خلافة بني أمية اجتاحها الطاعون وخفت بعد ذلك في عهد الدولة العباسية. أيوة مسألة الطاعون اللي اجتاح الدولة الأموية والخلافة الأموية كاملة يقول اجتاح الطاعون في عهد بني أمية كامل والله وقفت. طيب معنى لأنه الطاعون وباء عام وحين سيكون له أثر ما في كلام. هو جاء إلى هذه القضية وبدأ يتبع ما هو ما الطاعون الذي اجتاح الدولة الأموية كاملة صورته حقيقته نقل المؤرخين له ما تكلم عنه من أهل الطبقات الأولى كتب التراجم الأولى من مات بالطاعون كيف انتشر البلدان انتشر فيها ماذا حصل كيف عالجوه ظهرت يقول حتى عنده شو من نتائج دراسة يقول ظهرت نتاجات فقهية جديدة تعالج هذه القضية ما كان لهم أحد بها من أبو من قبل ظهرت قضايا طبية جديدة اجتهد المسلمون عرفوا أشياء بها وانت ماشي يعني طبعا يقول ترى ظهور الطاعون في بني أمية في عهد كله أثر حتى السياسيين عليهم حتى أنه أثر في زوال دولتهم مبكرا ما درسوا 100 سنة تقريبا. هو يقول هذه من أسبابه يقول وهو من الأسباب الخفية التي لا تذكر في العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية وإلا فإنهم يذكرون أشياء قضايا كثيرة جدا. لكن يقول العباسيون استفادوا من هذه النقطة وساروا يعلنوا للناس هو تنبهوا أنه بمشيئنا زال عشان تعرفوا ذولك كان أصلا وباء وشبه الطريقة شوف استغلال الدعاء كيف وقص على هذه يعني حتى أنه بعض الحروب الفاصلة مع الأمويين استغلوها لما انتشر فيهم الطاعون وجو فهلك الجيش. طبعا هذا كان له آثار ديموغرافية يقول يعني تغيرات اجتماعية كبيرة جدا من أسبابها أنه كان الأمويين يجعلون القبائل العربية تهاجر قصرا يعني من تخرج من الدول من الجزيرة العربية إلى أماكن فتوحت الناس قاعد تهلك هناك. يقول العرب لما خرج من الجزيرة العربية ما كان لهم عهد بالقوارض وشيء لا لأن البيئة ما تتحمل تعيش هذه القوارض. لما خرجوا إلى العراق والشام وشيء أرض خصيبة الأمطار فيها والأنهار القوارض مليانة. القوارض هي الحاضنة للطفيليات الحشر الطفيلية تحمل هذه الوباء طبعا أصلها تجد في القمل ثم تنتقل جاب منطقة التاريخية في نشوء هذه الطواعين قديما ثم بعد ذلك هذه القوارض لما تتآكل شيء تنتشر تذهب إلى الإنسان البشر وتذهب فيه وتنتشر فيهم. كان يقول شوف يقول الطواعين اللي كانت تبرع بني أمية طواعين جارفة سميها الطاعون الجارف الطاعون المميت وأشياء عظيمة حتى أنه وصل إلى نسبة عجيبة. يقول كان الطاعون من يتخيل ينجو واحد من كل 14 واحد وهذه ترى نسبة مهولة. ولهذا يقول أحيانا يمر على المدينة العامرة فيجتاحها في أسبوع أو أسبوعين لأنه كان أعراضه ما تبان يصير حاضن له وما تبان خلال 4 أسبوع فجأة يظهر انتشر قدر في الناس كلهم. عرفت الفكرة؟
نعم.
وهذا جعله يدرس. طيب وجد أن هناك مدن أخليت، ليش طيب تهجير قسري؟ ليش يقلم روحه إلى هناك؟ وكان برومي مشغولين في هذه القضية، شيء عجيب يعني يذكر في هذه القضايا. يا المقصود أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد العدوي في هذا البحث الماتع الذي سماه الطاعون في العصر الأموي، صفحات مجهولة من تاريخ الخلافة الأموية، مجهولة أنه قل ما يتكلم عنها وتمر مرارا كذا، لكن حقيقة لها أثر كبير على الدولة. كانت جاء هو أراد هذا أن يرسلها تاريخيا، أثارها الاجتماعية، أثارها السكانية، التغير الاجتماعي الحدث، أثارها السياسية، العسكرية، الطبية، الفقهية، أشياء عظيمة جدا في هذا. أخونا الفضيل الدكتور أحمد العدوي طبعا الكتاب يقول طبع الأولى، ثم لما الكتاب لما جاء وباء كورونا وناس صاروا يفتشون على الكتب تتكلم عن الأوبئة، كان هذا الكتاب له يعني حظ ونصيب وافر من اطلاع الناس، حتى أنه طبعه الطبعة الثانية هذه وفيها تعديلات وتصويبات وإضافات تقول طفيفة جدا. قسم كتابه إلى مداخل لهذه القضية وهي مدخل طبي فقهي مهم جدا، هذا فصوله، هذا يقول الطاعون، فصل الطاعون وعالم القرون الوسطى وهي ناحية تاريخية، كيف انتشر في القرون الوسطى عموما وكيف أنواع الطواعين اللي كانت موجودة، ثم الطاعون في العالم الإسلامي خصيصا كيف جاء في كتب التراث عند الأطباء وشيء وماذا ابتكروا من قضايا الوقاية وأشياء. الفصل الثاني فورات الطواعين في العصر الأموي، وهنا إحصائيات أشياء عظيمة، أنواع الطواعين بعضها كان عظيما جدا إلى حتى التأسيم. طبعا انتشر يقول في عامة البلاد الإسلامية في إلا قل من الجزيرة العربية، أقل تضرر من الجزيرة العربية ولا الشام والعراق ومصر، شيء يا ولدي. شوف هذه فورات الطواعين في العصر الأموي، طاعون المغير بشعبة، طاعون الجارف إلى طاعون العام، وأنت ماشي. بعد ذلك هذه خلاصة ومراجعات، آسف، الفصل الثالث الآثار الديمغرافية لهذه الطواعين وانعكاساتها على المجتمع الإسلامي في عهد الدولة الأموية، وبدأ يتكلم عنها وما فيها من قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية ومحل بها. ثم بعد ذلك ملحق يعني أحد الوثائق أخرجها وفقه والله، والكتاب ترى ملي، هذا كتاب ولدي الواحد لو مسكه ترى ما يفتح ميده، لأجل ما فيه كثير من قضايا التاريخية، يتنقل بكم الأحداث إلى قضايا إلى معينة إلى لقاءات إلى أشياء، والحقيقة يقول يدمي القلب ما يكاد العين تسمع بعض ما حصل من الطواعين إلا تبكي. الكتاب من إصدار الدار أو مركز تراث للبحوث والنشر، هذا سلمك الله، كتاب صاحبه الأصل الأديب المصري الكبير أحمد حسن الزيات، معروف أحمد حسن الزيات كان يكتب تراجم في مجلتي مجلة الرسالة، وأحيانا تراجم أخرى في ضوء الرسالة، كتاب آخر. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن عيسى أحمد وفقه الله جاء إلى هذه التراجم واستخرجها من كتاب وحي الرسالة، طبعا لأنه جمع مقالة وحي الرسالة، استخرجها من وحي الرسالة جمعها، ثم جاء في ضوء الرسالة بعض المجموعات التراجم جمعها، ثم جمع له 10 تراجم موجودة في مجلة الأزهر ومجلة المجمع بالقاء مجمع اللغة، جمعها هي 10 تراجم وضم في الجميع هنا وسماها، شوف سماها أحمد، سماها سير أو أحمد حسن الزيات، سير ورجال تراجم من وحي الرسالة، طبعا هي لأحمد حسن الزيات، في المقدمة ترجم أحمد الزيات، لكن ذكر طريقة أسلوبه كتابته في التراجم. كل التراجم المذكورة هنا يا ولدي عبارة عن أناس لقيهم تحدث معهم راسلهم، ولهذا أكثر وكانت مرثيات يعني يموت فيؤبنه ويذكر ما وقع معه وأشياء بهذه الطريقة غالبا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أيمن عيسى أحمد هو جاء هو بنفسه قال وقسمهم إلى 3 أقسام أو 4 أقسام، القسم الأول ما يتعلق بالمفكرين والمصلحين والعلماء كما ترون، وهكذا هذا ترجمة فلان ترى، طبعا هذا من عصر له، قال وتطرق إلى بعض القدامى مثل المتنبي والبحتري وصلاح الدين الأيوبي، تطرق بعض القدامى، هذا القسم الأول. القسم الثاني خصه بالأدباء والكتاب، والقسم الثالث خصه بالملوك والساسة، والقسم الرابع عندنا والأخير وهم تراجم أخرى مفرقة كما ترى وتكلم عنهم. الكتاب عبارة عن تراجم من أول آخرها، غالبا ما يقول ما كانت تتجاوز، كانت الرسالة ما تتجاوز عبارة عن يعني كذا سطر وشيء يعني متسقة إلا قليل من التراجم. هذا شوفها مثلا عن الزهاوي، عن الزهاوي يأتي بك حدثني مرحوم الزهاوي يذكر لك أين نشرها وتاريخ النشر وشيء من ذلك، وهذا بالطريقة علق بعض التعليقات على بعض المواضع الأشياء الإحالات التوثيقات يعني مما يحتاج إلى كتاب في جزء ضخم من إصدارات مدارات للأبحاث والنشر. شوف هذه مع أنها فكرة جمعية جمع لكنها مفيدة لأنه هي متفرقة ما تكاد تظهر. هذا ولدي أيضا عبارة عن مقالة
مقالات كان صاحبها وهو الأستاذ عارف حجاوي يكتبها ويقول وأهملها ما ينشرها ولا ينشرها ولا ينشرها بهذه الطريقة بعد مدة يقول يعني خلال يقول أكثر من 30 سنة لأنه اشتغل عنه كان يكتب ما يحلو له فلما تتعدي حق المقال بالآلاف وكذا من الكلمات وشيء خلاص يركنها في الحاسوب عنده. ثم بعد قرابة 30 سنة بعدين اشتغل بالإعلام والتعليم والتدريس وأشياء كذا وتصنيف كتب وأشياء جاء من يستحث على إخراجها لما طالعها بعض أصدقائه فأخرج ما يتعلق بما يتكلم في طريقة الكتابة سماه جمع مقالة سماه هكذا أكتب للأستاذ عارف حجاوي وفقه الله وهكذا أكتب عبارة عن عبارة مقالات تتعلق بهذه القضايا باللغة بالكتابة. شوف هو أول ما جعله شوف تكلم عن الأعلام هذا شوف عن الأعلام تكلم عنهم ثم بعد هو هذا تقسيمه هو ثم بعد ذلك تكلم عن التعليم ثم تكلم بعد ذلك عن اللغة هذه الأقسام الثلاثة وتحت كل مقالات بهذه الطريقة. لكن طبعا أنا شفت المقالات ليس فيها تاريخ كتابة أو شيء من ذلك ما ليس فيها ولا نشر أو لا اللهم كتابات وجمعها الكتاب مصدرات مدارات للبحوث والدراسات. هذه رواية ولدي لأحد القادة الأندلسيين وهو القائد موسى ابن أبي غسان الفارس الأندلسي الذي ذهب بجيوش غرناطة والفتوحات وشيء من ذلك وهو رواية هذه رواية تحكي سيرته من النشأة والولادة إلى الممات هذه سماها صاحبها غارب للأستاذ الدكتور محمد عبد القهار رواية للأستاذ محمد عبد القهار وفقه الله والكتاب أصنع طريقة الروايات وجبأ وهذه فيها مناحي تاريخية كثيرة حتى فيها تراجم وفيها أشياء يعني من ضمن صنايع ماذا فعل يجير المنقولات التاريخية في حكاية الرواية وفصولها الكتاب ضخم من إصدارات مدارات البحوث والنشر هذا أيضا هذا ملحظ جديد صاحبنا صاحب التأليف أخونا الحبيب فضيلة الدكتور علي عبد الرؤوف علي عبد الرؤوف متخصص في الهندسة المعماري وفي حضارة العمران الفن العمراني والعمارة في التاريخ الإسلامي عموما أي مكان في بلاد المسلمين هو مما شده أن الروايات المنقولة اللي تذكر حياة الشخص أي ما كان ينقل عن نفسه في تراجم يقول هي نفسه يعرجون على المدن التي عاشوا عليها أو التي ذهبوا إليها ورحلوا إليها فينقلون أشياء مما يتعلق بالعمارة والعمران وأحيانا دقيقة يصفون مساجد أسواق وهي هذا الحضارة العمرانية اللي يتكلم عنها هو أراد أن ينتزع ما يتعلق بقضايا العمران مما رواه العرب في حكاياتهم عن مدنهم التي كتبوا عنها سماه مدن العرب في رواياتهم لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الرؤوف وفقه الله. والكتاب الحقيقة يقوم على الناحية الأكاديمية الصرفة وفيه مداخل جيدة وفيه تنبيش قضية تاريخية قديمة أصل الاستفادة من هذه المرويات وكيف تجير تساؤلات وأشياء المكان وإبداع الرواية طبعا هذه شوف مجموعة من الروايات ونقلها أو كتب عنها مما يحتاج وحتى ذكر شرطا في ذكر للرواية التي سوف يذكرها وما استفادوا منها في بيان المدينة حتى ذكر بعض الروايات ترى متأخرة وهذه حتى بعض النقوش والأشياء التي هي موجودة في بعض الروايات المتأخرة عندنا مما يذكرون صور ينقلون في روايات صور وأشياء تجير المعنى العمراني في هذه الروايات وفقه الله والكتاب من إصدارات مدارات للبحوث والدراسات.
شيخنا هل اختصر على مدن معينة؟
لا 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 لا, لا في هو على طول العالم المدن العالم الثاني لكن بالذات القاهرة فإنها أخذ نصيب الأسد يعني لأنها مدينته هذا سلمك الله عبارة عن دراسة بيبلوغرافية دراسة عن كل ما صنفه أبو القاسم القشيري أبو القاسم القشيري ترك تراثا كبيرا جدا ما بين تراث أشعري وصوفي وفي التفسير وأشياء وكلام وأشياء غير ذلك قام مستشرقان اثنان الأول اللي هو فرانشيسكو تشابوتي أو تشابوتي والثاني مارتن نيغوين هذول الاثنين قاموا بصناعة ودراسة مؤلفات أبو القاسم القشيري كاملة المخطوط والمطبوع وما في البطون مما نقل عنه والتكشيف شيء مهول لولدي وكل واحد من هذا الكتاب يأتي لك بالكتاب والمخطوط كان موجود ونبذ عنه وفكرة عنه ومن ذكره ومن نقل منه وأهمية يعني كل كتاب عنده فكرة سموه تراث أبو القاسم القشيري دليل بيبوغرافي
قام على ترجمته ووضع مقدمة له أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد محمود إبراهيم وفقه الله بمقدمة فيها عناية المستشرقين بهذا النوع، وذكر نماذج كثيرة قاموا بها في كتابة بيوغرافية لبعض العلماء ومجموعة منهم وتكلموا، رتبوه طبعا، رتبوا الحروف أو رتبوا الكتب على الحروف أبجديا، يأتوا شوفها يعطونا له رقما ثم هذا رقم 45 حديثا، ويتكلمون عن هذا الكتاب الذي ألفه وفكرة عنه، من ذكره، من نسبه إليه، يعني معلومات ثرية، والمخطوطات ومنق أشياء حلوة جميلة جدا وإضافات علمية ونوعية تعتبر. أنا أتمنى طبعا الكتاب في من إصدارات مركز تراث للبحوث والدراسات، أتمنى من الدكتور محمود أحمد محمود إبراهيم أن يترجم بقية الكتب التي ذكرها في المقدمة، فإنها مفيدة ما دامت على هذا المنوال من التوسع في ذكر آثار من ترك من كتب المستشرقون في تراثهم من الأعلام. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو في قضية التحقيق والتصحيح وشيء من ذلك. الدكتور إسلام دية ألف كتابا بالإنجليزية ثم ترجمه إلى العربية أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد محمود إبراهيم بعنوان من التصحيح إلى التحقيق. من التصحيح هو يريد الحركة العلمية لنشر التراث عندنا في العالم العربي والإسلامي. أول ما بدأوا كانوا يكتبوا تصحيح، كانت تبدأ في المطابع الكبرى بولاق وغيره وجعلها محل الدراسة أصلا وأفرد لها الكلام، وهناك كان مصححون مثل قط العدوي وأشار نصر الهوريني طبعا أتكلم عنهم، كانوا يكتبون تصحيح كذا أو مصححون أو صححات طبعا كذا تصحيحات. قال ثم انتقل هذا إلى موضوع التحقيق، وأول ما أتى شيخ العروبة أحمد زكي باشا ونقل كلمة تصحيح للتحقيق، وهو أول من وضعها على كتبه اللي هو أحمد زكي باشا لما أخرج بعض الكتب لابن كلبي وغيرها. هو قال من التصحيح اللي كان في المطابع القديمة في بدايات النشر العربي إلى التحقيق اللي ظهر بعد ذلك على يد أحمد زكي باشا وغيره مما توالى عليه الأمر عند المحققين، دراسة في تاريخ النشر النقدي للنصوص العربية، وهو كذلك نشر ما نشر من طريقة النشر النقدي، وهو عبارة عن كلام كيف يكون التصحيح والتحقيق والنظر في النقول وتصحيح الكتب لأجل تقديمها للمطابع وطريقة المطابع وتحولها من القديمة الحجرية إلى التجارية المعروفة وشيء من ذلك. الكتاب حافل طبعا هذا حتى حافل ولدي بالمطبوعات وصور المطبوعات القديمة التي قام عليها هؤلاء المصححون، شو هذه نماذج منها، الكتاب مليء بمثل هذه النماذج، يذكر لك كتاب بعض الملابسات التي قامت وماذا وقع فيه، والكتاب مليء بمثل هذه المعلومات التاريخية المتعلقة بالنشر والتحقيق. تحقيق الكتاب من إصدارات مركز تراث تراث للبحوث والدراسات، وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.